بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذه أول محاضرة لنا بعد عيد الأضحى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي العام القادم وأنتم جميعا في أحسن حال، وأمتنا أمة الإسلام ترفل في ثياب العز والكرامة، اللهم آمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه المحاضرة وفي هذا الاجتماع الطيب المبارك أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. هذه المحاضرة بعنوان من يحمل هم هذا الدين. كنت أتمنى أن أبدأ في التوحيد، وما زلت إلى الآن لم أبدأ في التوحيد حتى الآن، مع أن الغرض من هذا الجروب هو دراسة التوحيد، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يكثر العدد حتى نستطيع ما نقوله لواحد يقال لجمع كبير، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل البركة في الحضور الآن. هذه المحاضرة تقوم على 5 عناصر، وأرجو قبل أن أذكرها ألا يكون في صدركم علي شيء، وأنا أقول هذه المحاضرة حزنا على أنفسنا نحن خاصة، وأننا أصبحنا لا هم لنا إلا من رحم الله عز وجل، إلا الدنيا، يغضب للدنيا ويغضب لنفسه، وقد يغضب على أي أمر من أمور الدنيا بقدر ألا يغضب لدينه، مع أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر الدنيا قط. لذلك أرجو أن تتحملوني في هذه الكلمة، والله أقولها والله يعلم ما في نفسي، أقولها أرجو بها وجه الله عز وجل، ثم أن نستفيق جميعا لنصرة دين الله عز وجل، خاصة وأننا في مرحلة خطيرة لم تمر بها أمتنا من قبل. لذلك عناصر هذه المحاضرة: أولها العمل لدين الله دليل الانتماء. العنصر الثاني: هم الدين هو قضية عند الصادقين، أو هم الدين هو قضية الإناث الصادقين. الأمر الثالث: الهروب من العمل للدين سلوك أهل النفاق والكذابين. العنصر الرابع: حجج وشبهات يقذفها إبليس عند المقصرين. الخامس: رجال صدقوا. بداية قبل أن أزلف في هذه العناصر أقول لكم نحن في زمان ذل وزمان ضعف بسبب ضعف المسلمين وخور الكثير منهم، وهمهم هو هم الدنيا فقط، وعندما علم أعداؤنا اشتد أزرهم عندما وجدوا في أنفسهم أنهم أصحاب قوة، لأنهم عندهم اعتقاد ويعتقدون به، وهو اعتقاد باطل، على أن تدين الأرض بعقائدهم هم، وهذا لن يكون. ولكن عندما ضعف المسلمين وبعد الكثير عن شريعة الله عز وجل اشتد شوكة أهل الباطل من اليهود والنصارى، وهم أعداء الخارج لهذا الدين، وأيضا أعداء الداخل من العلمانيين والليبراليين والمنافقين وغير ذلك. لذلك ارتفع علم أهل الباطل وقلت همتنا نحن حتى تطاول علينا من هم ليسوا بشيء على أن يدنسوا قرآننا بل يحرقوه بل يتبولوا عليه أو يرموا عليه القاذورات أو يصبوا عليه الخمور من باب الإهانة والاستهانة. ونحن الآن ما زلنا نائمون خاملون مقصرون، لا هم لنا إلا فروجنا من ناحية وهموم بيوت، وليت بيوتنا انصلحت أصلا، لأنه لا صلاح لبيوتنا إلا بدين الله عز وجل. وللأسف عندما، ويمكن هذه المحاضرة سببها القوي وهو ضعفنا وضعف همتنا على أن نسمع مثل هذه المحاضرات، خاصة وأنه لا عذر لنا أمام مواقع التواصل التي كثرت عندنا، وأصبح ليس لنا حجة بعكس طلب العلم قديما كان الواحد فيهم يذهب من بلد إلى بلد وينتقل من شيخ إلى شيخ حتى يتعلم دينه. أما نحن للأسف التعليم في البيوت، ولم تكن عندنا همة للأسف. ورحم الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان يقول: عجبت لجلد الفاجر وعجز الثقة، عجبت لجلد الفاجر وعجز الثقة. جلد الفاجر، الفاجر يعرف أنه صاحب عقيدة باطلة ويدافع عنها ومع ذلك يصبر لنصرتها. ونحن أهل الحق للأسف ما عندنا ثقة في أنفسنا، ولا نستطيع أن نتعلم أمر ديننا حتى نستطيع أن نلحق بأنفسنا من ناحية وننهض بأمتنا من ناحية أخرى. فرضي الله عن عمر عندما كان يأخذ الطلاء أي الدواء ويذهب به إلى البعير الأجرب وينام تحت بطنه ويدهن جلد هذا البعير ويقول: أخشى أن يسألني ربي عنها يوم القيامة. بل كان يمر عمر في السفر في الأرض الجدباء يجد الراعي يرعى الغنم فيصرخ عليه بأعلى صوته وهو جاثيا على ركبيه، فيقول له: يا راعي الغنم، اذهب إلى أرض كذا فإنها أرض خصبة حتى يرعى فيها غنمه. هذا عمر، ولو تكلمت معكم على عمر لطال معنا المقام. لذلك العنصر الأول، العمل لدين الله دليل الانتماء، العمل لدين الله دليل الانتماء، لأنه لا دين أو لا سلامة لأحد لدينه من غير عمل. لأن العمل أو الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لذلك العمل لدين الله دليل انتماء المسلم لهذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل الله عليه قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، آيات نمر عليها مرور الكرام، حتى نحن المحفظين نمر عليها مرور الكرام، ولو تدبرنا هذه الآيات وعلمناها أبناءنا لتغيرت أحوالنا. يا أيها المدثر أي المتغطي بغطائه، قم فأنذر، قم فأنذر الناس بالتوحيد وحذرهم من الشرك أو نق ثوبك من الشرك. لذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم ما نام بعدها حتى مات نبيكم عليه الصلاة والسلام. لذلك لابد أن نعرف أن الانتساب لهذا الدين من غير عمل هو قدح في الانتماء، لأن الله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عندما نزلت هذه الآية في سورة يوسف، بل عندما نزلت سورة يوسف على النبي صلى الله عليه وسلم وهو حبيس، هو وأصحابه في شعب أبي طالب يأكلون ورق الشجر، ورق الحبلة مثل الكزورين عندنا في مصر، يأكلون ورق الحبلة من شدة الجوع حتى كادوا يخرجون مثل ما تخرج البهائم والعياذ بالله. قالوا يا رسول الله لو أنزل الله لنا شيئا نتصبر به، فأنزل الله عليهم هذه السورة كاملة، سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عندما وعى الصحابة رضوان الله عليهم هذه الآية وعرفوا أن الفرج يأتي بعد العسر وأن الفرح يأتي بعد الضيق والشدة، قام أبو بكر رضي الله عنه فدعا 6 من 10 المبشرين بالجنة فدخلوا في دين الله عز وجل. أقول لي ولكم وحال المتكلم من حال السامع، أبو بكر دعا 6 من 10 المبشرين بالجنة فدخلوا في دين الله ونصروا دين الله. هؤلاء 6 الذي بشرهم النبي، وخذ بعد ذلك بلال وغيرهم وغيرهم، فكانوا يحملون هم هذا الدين. 6 من 10 المبشرين بالجنة وغيرهم يأتي في ميزان أبي بكر يوم القيامة. سؤالي لكم الآن، إذا متنا الآن أو بعد عمر طويل على طاعته، من يشهد لنا أو من يأتي لنا في موازين حسناتنا عندما ينقطع عنا العمل ولم ينقطع عنا الأجر؟ لذلك لو حرصنا أن ندعو الناس لهذا الدين حتى يكون نفعنا متعدي لغيرنا، وربما تحبط عزائمنا ذات يوم، فكل من دعوناه يستمع ويدعو إلى دين الله عز وجل فيأتي في موازين حسناته يوم القيامة، خاصة وأن المسلم نفعه في الأصل متعدي لغيره، لقول الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. شبه المسلم بالكلمة الطيبة أي بالنخلة التي لا تخرج إلا الطيب، فكل ما في النخلة نافع وينفع غيره، ساقها ينفع وجريدها ينفع وخوصها ينفع وثمارها تؤكل وتنفع، والنوى الذي بداخل الثمرة يؤكل عند البهائم وينفع، فكل ما فيها ينفع. لذلك شبه المسلم بالنخلة، وخاصة عندما كان يجلس مع أصحابه فقال: شجرة كمثل المسلم لا يسقط ورقها فأخبروني ما هي، فقال الصحابة: وكادوا يدوبوا في شجر البوادي حتى قال النبي: إنها النخلة. فقال عبد الله بن عمر لأبيه بعد أن انصرف من عند رسول الله: والله كنت أعلم أنها النخلة، قال: لو قلتها لكان خير لي من كذا وكذا. فقال: استحييت. أنه كان كبار الصحابة متواجدين فاستحييت أن أتكلم في وجود كبرائهم. انظروا إلى حال المسلم. لذلك المسلم الداعية العالم الذي يدعو لدين الله خير من العابد الذي يصوم ويصلي، فإن العابد نفعه لنفسه، أما العالم نفعه متعد لغيره. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتصلي على معلم الناس الخير. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. لذلك عندما حرص الصحابة وفهموا هذا وقام أبو بكر، فانتشر الصحابة جميعهم يدعو إلى دين الله عز وجل وحملوا هم هذا الدين، حتى جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتانا رسولك، أي واحد من طرفك يدعو إلى هذا الدين، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله قد أرسلك لنا. والحديث في مسلم. فقال له النبي: اللهم نعم. انظر إلى هذه الكلمة، والأعربي يقول: جاءنا رسولك، يعني كل صحابي مسؤول عن هم هذا الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فحكم الدعوة إلى الله عز وجل فرض عين واجب على كل مسلم ومسلمة. الدعوة إلى الله فرض واجب، من ترك هذه الدعوة والنصرة إليها فهو آثم، لأن الدعوة إلى دين الله واجب. وهذا ما قاله ابن باز رحمه الله عندما سئل في حكم الدعوة، قال: الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم ومسلمة. لذلك أيضا وعى ذلك الصحابة فحملوا هم هذا الدين، فانبرى أبو ذر رضي الله عنه فدعا أخاه وأبيه وأمه وقبيلة غفار حتى جاء بهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هؤلاء أسلموا. وقالوا: يا رسول الله، نسلم على الذي أسلموا عليه إخواننا، يقصدون أبو ذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، غفار غفر الله لها، غفار غفر الله لها، وأسلم سلمها الله. انظروا إلى حال هذا الصحابي الجليل أبو ذر، عندما تأتي قبيلة غفار كلها في ميزان حسناته، وانظر إلى حالي وحالكم اليوم. وليس أبو ذر فقط الذي وعى ذلك، قل هذه سبيلي، بل قام الطفيل بن عمير بن عمرو الدوسي، وعندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له قريش: لا تسمع إلى فتى قريش، أي يقصدون النبي، وظلوا به حتى وضع القطن في أذنه حتى لا يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الطفيل عندما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لك يا طفيل، تضع في أذنك القطن وأنت تعلم الشعر والسحر والكهانة، ارفع عنك القطن واستمع إلى فتى قريش، فإن كان صادقا فلا يضرك شيء فاتبعه، وإن كان غير ذلك فما ضرك منه شيء. فعندما رفع القطن واستمع للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الذي تكلم به هذا الفتى ليس من عند نفسه، بل هو من عند الله. وأسلم الطفيل بن عمرو، ثم ذهب بعد ذلك إلى أبيه فقال: يا أبي، وجهي على وجهك حرام حتى تسلم. فأسلم أبوه. ثم ذهب إلى أمه فقال لها: يا أما، وجهي على وجهك حرام حتى تسلمي. فأسلمت. ثم قال لزوجته: وجهي على وجهك حرام حتى تسلمي. فأسلمت. ثم دعا قومه فلم يستجيب البعض إليه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوس غلب عليها الزنا والربا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه، وظن الطفيل أن الرسول سيدعو على دوس فتهلك، فما كان من النبي صاحب هذه الأخلاق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما وإنك لعلى خلق عظيم. فما كان من النبي إلا أنه رفع يديه إلى الله فقال: اللهم اهد دوس وأت بهم، اللهم أت دوس وأت بهم. فأتى الدوس في ميزان الطفيل بن عمرو. فما جاء في موازين حسناتكم أنتم أيها الإخوة والأخوات اللواتي تسمعون لي الآن، أيضا ثمامة بن أثال، والقصص على ذلك كثيرة. عندما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعض جنوده ليستطلعوا الصحراء، فقبضوا على ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، ثم جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وربطوه في سارية المسجد حتى يخرج له النبي. فلما خرج له النبي قال: ما بك يا ثمامة؟ قال: ثمامة، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر. ثم قال النبي: اتركوه في قيده، وضعوا له اللحم والتمر واللبن. فجاءه النبي في اليوم الثاني فقال: ما بك يا ثمامة؟ قال: غير الذي قلته لك بالأمس. فقال: اتركوه اتركوه واعطوه التمر واللبن، ثم اتركوه إلى غد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث فقال: ما بك يا ثمامة؟ قال: غير الذي قلته لك، يعني ما عندي كلام تاني، إن تعفو تعفو عن شاكر، نحن نقدر المعروف، وإن تقتل تقتل ذا دم، فإن قتلتني، معنى كلامه أنه سيأتي إليك من يأخذ بالثأر منك. فما كان من النبي إلا أن قال لهم: اتركوه وفكوا قيده. فذهب ثمامة إلى أقرب بستان واغتسل، ثم جاء للنبي فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فما كان من ثمامة إلا أن قالوا له: لماذا لم تسلم وأنت في القيد؟ قالوا: حتى لا يقول الناس أنني أسلمت خوفا من القتل. ثم بعد ذلك قال: جلست عند النبي 3 أيام فعلمني الإسلام، ثم استأذنته في العمرة فقال لي فأذن لي. فلما رجع من عمرته ذهب إلى قومه فدعاهم فقال لهم: يا قوم، جئتكم من عند خير الناس، فوالله إن لم تسلموا لم يأتيكم مني حبة حنطة. فأسلم أهل اليمامة كلهم. فمن الذي أسلم على أيدينا نحن؟ ومن الذي التزم على أيدينا نحن؟ ومن الذي دعوناه إلى محاضرات ودروس ليتعلم حتى يأتي في موازين حسناتنا؟ أكتفي بهذا العنصر حتى لا أطيل عليكم، ثم أخبركم بالعنصر الآخر. هم الدين هو قضية الصادقين، هم هذا الدين هو قضية الصادقين. فلو جعلت هذه الكلمة شعار لأنفسكم والله لكان خيرا لكم، خاصة وأن ربكم يحب الصادقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ينام ويقوم ويحمل هم هذا الدين، وكان يحزن الحزن الشديد على أن يبلغ الناس دين الله عز وجل، وظهر هذا عندما ذهب يدعو الغلام اليهودي في مرضه، فما كان منه إلا أن قال له: قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها يوم القيامة. فكان الغلام ينظر إلى النبي مرة وينظر إلى رسول الله مرة، فما كان من والد الغلام إلا أن قال لولده: أطع أبا القاسم. فقال الغلام اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لذلك لو جعلنا هذه الكلمة شعار أننا نحب للناس الخير وندعوهم إلى الخير، والله لكان خيرا لنا، لأن هذه الدنيا قصيرة ولن نعمر فيها. فلو تركنا لأنفسنا شيء يأتي في موازين الحسنات بعد الممات لكان خيرا لنا. فالنبي لما كان يحزن على هم هذه الدعوة أراد الله أن يواسيه، فقال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أي يا محمد، عليك البلاغ وعلينا الهداية،
ولا تحزن على هلاك أحدهم. حتى موسى عليه السلام، وأنا أريد منكم أيها الإخوة والأخوات الآن أن تقفوا مع هذا الموقف الذي أذكره. موسى عليه السلام وهو نبي من أولي العزم يبكي عندما علم أن هناك نبي سيأتي في آخر الزمان هو أكثر الأنبياء تبعا وأكثر أهل الجنة دخولا، بل أول من يقرع أو أول من يقرع باب الجنة هو محمد وأمته. فكان يبكي موسى عليه السلام، فلما سئل في ليلة الإسراء والمعراج قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. والحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. أسألكم سؤال، على ماذا نبكي اليوم؟ نبكي على شهادة؟ أي ليتنا نبكي على شهادة والله، بل أصبح البعض يبكي على أغنية لم تنجح، بل عندما نجد أب أو أم يأخذ ولده أو ابنته ليقدم لها في مسرح للأغاني ويبكي عندما لا ينجح ولده في الأغاني، أو يبكي بكاء فرح عندما ينجح ولده أو ابنته في الأغاني أو الرقص، وهذا على الملأ والكل يراه الآن. ورحم الله أم أيمن عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر لعمر قم بنا نزور أم أيمن، وهي كانت حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لها أنت أمي بعد أمي، انظروا إلى الوفاء. فذهب بكر وعمر إلى أم أيمن، فلما رأتهم كثرت البكاء أبكت، فقال لها أبو بكر علام البكاء يا أم أيمن، وأنت تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت والله أنا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي على انقطاع خبر السماء. يعني الوحي انقطع بموت النبي ولم نسمع قرآنا ينزل بعد هذا اليوم. انظروا على ماذا تبكي أم أيمن، وانظروا على ماذا نبكي نحن. بعضنا يبكي على ضياع مسلسل، وبعضنا يبكي على ضياع ماله، بل وبعضنا يبكي على أمور كثيرة لا أحب أن أوضحها. وكل منا يقف مع نفسه حتى يكون من الصادقين. أبو بكر رضي الله عنه عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من قريش، ومنعوا أبو بكر الزكاة، وأراد أبو بكر أن يحاربهم، فقال عمر يا خليفة رسول الله تحارب قوما يقولون لا إله إلا الله حتى تعلموا أن لا إله إلا الله قول وعمل؟ قال يا خليفة رسول الله تحارب قوما يقولون لا إله إلا الله؟ قال أبو بكر والله لأحاربن من فرق بين الزكاة والصلاة. فقال أبو بكر قولته المشهورة والله لو منعوني عقال بعير كانوا يعطونه رسول الله لحاربتهم عليه. انظروا إلى كلمة أبو بكر. فقال له عمر اترك رجالا عند أمهات المؤمنين. قال لا والله حتى وإن أكلتهم الكلاب حتى أنتصر لدين الله. ثم قال قولته المشهورة الجميلة في الحديث الذي اتفق عليه الشيخين البخاري ومسلم، أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ انظروا إلى حالنا نحن، هل نحن كنا سبب في نقص هذا الدين في سلوكياتنا وأخلاقياتنا ومعاملاتنا مع الناس؟ والله ضررنا بأنفسنا قبل أن نضر دين الله عز وجل. الصحابة رضوان الله عليهم عندما علموا أن النبي خرج لغزوة من الغزوات وأراد النبي صلى الله عليه وسلم النفقة حتى يجهز للجيش، فبعض الصحابة عجزوا عن النفقة وكانوا حوالي 7 أو 9 من مزينة، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، عجزنا عن النفقة ونريد أن نخرج معك للجهاد، يعني بدل مش قادرين ننفق نخرج نجاهد بأنفسنا. فقال لهم النبي: لا أجد ما أحملكم عليه، يعني ما عندي دابة، لا ناقة ولا فرس أحملكم عليه. انظروا لحالنا، لو الواحد رايح يحارب فقال له القائد: ارجع، يعني مالك يعني مكان أو لك شيء تركبه، سيقول: فعلت ما علي وما علي من حرج الآن. مع إنهم في المرة الأولى ما عليهم حرج لأنهم لم يستطيعوا النفقة، وفي المرة الثانية ما عليهم حرج لأن الرسول ردهم وقال لهم: لا أجد ما أحملكم عليه. انظروا إلى القرآن وهو يسطر هذا المشهد، والله عز وجل يقول في القرآن: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لذلك والله ما لنا من حجة في تقصيرنا لدين الله عز وجل. حتى روى مسلم من حديث جابر قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل الله هذه الآية: وتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، قال النبي لأصحابه بعد أن انتصروا: قال هناك إخوان لكم في المدينة ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شاركوكم في الأجر، حبسهم العذر. انظروا لصدق النوايا حتى وهم جالسين في بيوتهم بعد أن ردهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان لهم أجر المجاهدين لأنهم خرجوا وأخذوا بالأسباب وأرادوا أن ينتصروا لدين الله عز وجل. فقال لهم النبي: ما حبسهم إلا العذر. العنصر الثالث: الهروب من العمل لدين الله سلوك أهل النفاق. كل واحد لا يعمل لهذا الدين ويقول: أكتفي أنني أسلم فقط، هذا أسلوب أهل النفاق أو الكذابين، لأن كان من فعل المنافقين كثرة الكلام وقلة الأفعال، كثرة الكلام وقلة الأفعال. حتى قال الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. أيضا من أحوال المنافقين كثرة الاعتذارات والهروب من مسؤولية النصرة إلى هذا الدين، كثرة الاعتذارات لقول الله عز وجل: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ما أكثر أعذارنا اليوم، لا نستمع إلى المحاضرات ولا لدروس ولا نتعلم ولا نعلم، بحجج كثيرة إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل عندها ماذا نقول. أيضا من أحوال المنافقين اختلاق المشاكل للهروب من المسؤولية، ومسؤولية هذا الدين عتق على أعناق كل مسلم. قال الله عز وجل: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدني وإياكم من النفاق، وأن يستعملنا وإياكم في نصرة دينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يهيئه إلى نصرة دينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا عسله. قالوا: كيف يعسله يا رسول الله؟ قال: يهيئه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. وأحب الأعمال وأصلحها الدعوة إلى الله، لقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. استقاموا أي استقاموا على التوحيد، كما قال عمر ولم يروغ عنه روغان الثعالب: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالله أسأل أن يعسلنا جميعا فيقبضنا على عمل صالح يرضى الله به عنا. العنصر الرابع: حجج وشبهات عند بعض المقصرين سببها إبليس. أولها: البعض يقول أنا واحد وتخلفي لا يؤثر، يعني أنا واحد استمعت إلى المحاضرة أو نصحت أو لم أنصح لن أضر هذا الدين في شيء، بل يضر. والجواب أقول لمن يقول ذلك: لو لم يكن للإنسان الواحد تأثير، لماذا عاقب النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك؟ بل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكلمهم أحد، وكان قوام الجيش 10,000. الثلاثة لا يضر في تخلفهم من 10,000، ومع ذلك عاتبهم النبي وعاقبهم بألا يكلمهم أحد بعد 50 يوما. بل ولم يكتفي هذا العقاب، حتى قال كعب بن مالك: والله تغيرت علي الأرض، فهي الأرض التي لم أعرفها من قبل. حتى جاء له ملك غسان فقال له: إن صاحبك قد جفاك، فتعالى إلينا نواسيك في رسالة. فما كان من كعب إلا أن قام حرق الرسالة. ثم جاء الأمر من النبي ألا يقرب أحدهم امرأته. انظروا إلى هذا العقاب، ومع ذلك تحملوا عقاب النبي حتى جاءت لهم البراءة في صورة التوبة وعلى الثلاثة الذين خلفوا. لذلك كل واحد فينا لبنة في هذا البنيان، فبتقصير الواحد فينا يضر هذا البنيان. أيضا العذر الثاني: بعض الناس للأسف يقول: ليست هذه وظيفتي، هذه وظيفة الدعاة والعلماء والمصلحين. أقول لكم أيها الإخوة جوابا على هذه الحجة التافهة: النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة عين 3 من القادة: زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، ولاهم على قيادة الجيش، فقال: إن مات زيد فليتولى جعفر. فعلم زيد أنه سيموت، ثم قال: يتولى جعفر، فإن مات جعفر فليتولى عبد الله بن رواحة، فإن مات عبد الله بن رواحة فليكن أمركم بأيديكم. فقامت المعركة ومات زيد، ثم تولى جعفر فمات جعفر، ثم تولى عبد الله بن رواحة فمات ابن رواحة. فما كان إلا أن هناك رجل انبرى من وسط هذا الجيش ألا وهو خالد بن الوليد، فتولى قيادة جيش المسلمين وجعل خطة انسحام، فرجع بالجيش كله ولم يقتل منه أحد حتى يراجع نفسه ويرجع إلى أعداء الله مرة أخرى. فلما رجع الجيش قامت النساء يستقبلن الجيش بالحجارة ويقولون لهم يا فرار، بل ويضربونهم. تخيلوا امرأة تضرب زوجها بالحجارة لأنه رجع ولم ينتصر لدين الله ولم يمت شهيدا في سبيل الله. فالنبي يحجز بين الرجال بين الجيش والنساء ويقول بل هم الكرار إن شاء الله، هم الكرار إن شاء الله. وجعل خالد بن الوليد خطة انسحاب تدرس في الجيش الأمريكي حتى الآن. ثم بعد ذلك كان سيف من سيوف الله سله الله على أعداء الملة. فهذه الحجة ليست هذه وظيفتي. الرسول فتح هذه الوظيفة بحديث جميل جدا، بلغوا عني ولو آية، فالبلاغ عن الله عز وجل وعن رسوله شرف، ثم بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف. حتى بعض الناس لا يقول أنا لم أحفظ القرآن، طب حفظنا القرآن، لم أحفظ البخاري، لم أحفظ الكتب التسعة. كل هذه حجج يقذفها الشيطان في نفوس أوليائه. أسأل الله ألا يجعلنا من أولياء الشيطان وأن يجعلني وإياكم من أولياء الرحمن. الحجة الثالثة، لا أعمل تحت من هو أقل مني كفاءة. هذه حجة يقذفها الشيطان في نفوس أوليائه أيضا. أبو بكر رضي الله عنه عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، وقام أبو بكر فجيش جيش لحرب المرتدين ولى عليهم أسامة، ثم بعد ذلك قام أبو بكر وأخذ بلجام فرس أسامة، والجيش فيه من فيه من أبو بكر وعمر وقادة الصحابة الكبار، ومع ذلك سحب أبو بكر الفرس بأسامة. وكان أسامة يقول له يا خليفة رسول الله دع الفرس أو لأنزلن، فقال أبو بكر والله لا أدع الفرس ولا تنزلن، أتستكثر على ابن قحافة أن يغبر رجليه في سبيل الله ساعة؟ انظروا لأبو بكر يعمل تحت إمرة أسامة، ومع ذلك عمر أيضا يقول لأبي بكر انزع أسامة، أسامة ولد صغير عن قيادة الجيش، ومع ذلك أبو بكر يقول والله ما كان لابن قحافة أن ينزع رجلا ولاه رسول الله. انظروا لأسامة كم كان يبلغ من العمر، 16 سنة، وانظروا إلى شبابنا اليوم ينتهي من الجامعة ولا يعرف له هدف، لأن الأم تفتقد الهدف والأب يفتقد الهدف، وفاقد الشيء لا يعطيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري طوبى لعبد، طوبى هذه شجرة في الجنة، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة فهو في الحراسة، وإن كان في الساقة فهو في الساقة، إن استأذن لم يؤذن وإن شفع لم يشفع. معنى هذا الكلام أن كل واحد منا مسؤول عن نصرة هذا الدين وهو في مكانه. الأم عليها أن تنصر هذا الدين وترضع ولدها التوحيد من الصغر، كما كان حال أمهات الصحابة، كانت ترضع ولدها اللبن وكانت تقول له قل لا إله إلا الله. أيضا سبب رابع، بعض الناس يقولون ظروف المادية والاجتماعية لا تسمح بأن أنتصر لهذا الدين، ولكن نصرة هذا الدين، وهذا رد على من يقول ذلك، أن نصرة الدين ولو بالقليل. قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم، ما استطعتم ولو شيء بسيط، خذوا أنتم بالأسباب وإن النصر من عند الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فتسعدوا. أيضا بعض الناس يقول: ظروفي النفسية تعبانة ولا أستطيع أن أنتصر لدين الله عز وجل. الجواب على ذلك أيضا: لم تصل معاناة أحدنا كما وصلت بنبي الله يوسف، كان في السجن وكان يدعو إلى توحيد الله عز وجل، حتى قال الله حكاية عنه: قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حجة سادسة: بعض الناس يقول أنا لا أعمل إلا مع شيخ كبير. جوابا على هذه الشبهة الشيطانية: مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو شيخنا وإمامنا وتاج رؤوسنا، هل عندما مات توقفت الدعوة ولم يكن لنا شيخا كبيرا؟ بل انبرى لها أبا بكر رضي الله عنه وقال: من كان يعبد الله، من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. انظروا إلى هذه الكلمة عندما قال عمر: والله من قال أن محمدا قد مات علوته بسيفي هذا. فقال أبو بكر: يا عمر، جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، حتى قال هذه الكلمة: من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بل هذا الحال ليس حال أبا بكر فقط، بل حال أصحاب النبي كلهم، كان ديدنهم هي نصرة دين الله عز وجل. حتى جاءت غزوة أحد وشيع خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قام رجل من وسط الصحابة قال: إن كان محمد قد قتل فقد بلغ، فقوموا فقاتلوا عن دينكم وموتوا على ما مات عليه نبيكم. انظروا إلى همة هذا الصحابي، وهو رجل لم نعرفه ولم يقل الحديث من هو، هو رجل من الأمة. ذكرني هذا الرجل بقول الله عز وجل حكاية عن نملة سليمان، وقالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الشاهد: قالت نملة، لا هي الملكة وليس لها صفة، بل هي أمة في الرعية. لذلك عندما قالت هذه النملة هذه الكلمة حرم الله قتل النمل بالنار. لذلك علينا أن نرجع لديننا. العنصر الخامس حتى لا أطيل عليكم وتحملوني لهذه الكلمات الصعبة، لعلها تكون استفاقة ولعلها تكون رجعة لدين الله عز وجل، فيكون همنا في الحياة وفي المرض وفي كل وقت هي نصرة هذا الدين. العنصر الخامس، رجال صدقوا. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن هذا الدين حتى الممات، وهو في سياقة الموت عليه الصلاة والسلام كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وهو يحتضر يبلغ هذا الدين. وكان يقول: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لذلك أقول لكم، عندما تضيع منكم محاضرة أو يفوتكم شيء في الخير، احزنوا على ما فاتكم، لا تنتظروا تسجيل محاضرة تسمعوها، ولكن تذكروا أن تحفكم الملائكة. عندما كان هناك أحد من الصحابة، وأنا لا أذكر اسم الصحابي، ويكون سؤال حلقتنا، رجل فاتته غزوة بدر، فلما ترك الغزوة لأسباب كثيرة ولم يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لئن شهد رسول الله مشهدا مع الكفار بعد اليوم ليرين الله مني ما أصنع. فلما جاءت غزوة أحد قام فانبرى وجاهد في سبيل الله حتى ضرب بسبعين ضربة، ضربة بسيف وضربة برمح وضربة بسهم، حتى قطع جسده كله في سبيل الله. أنا لا أقول لكم قطعوا أجسادكم، ولكن تعلموا نصرة لدين الله، فتعليمكم وفهمكم لدينكم يغيظ أعداءكم. فلما استشهد هذا الصحابي ولم يعرفه أحد، جاءت أخته فعرفته ببنانه، أي علامة في إصبعه، فأنزل الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فعندما يفوتكم شيء في الخير احزنوا على ما فاتكم. أيضا صحابي آخر لا أذكر اسمه، وهو سؤال آخر، صحابي في الثمانين ذهب لفتح القسطنطينية فقتل فضرب حتى كاد وهو في النزع أي يحتضر، سمع أحد الصحابة يقول قول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا. فقام هذا الصحابي وهو في جرحه وهو يحتضر يريد أن يحارب في سبيل الله، فقالوا له: يا أبا فلان، أنت جريح وهذه ساعة احتضار. فقال: أخاف أن يكون يقصدني الله عز وجل ولا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا. هذا صحابي بلغ الثمانين من عمره ويذهب حتى يستشهد على أبواب القسطنطينية، ونحن ما زلنا شباب. بعضنا، أنا أراقب هذا الجروب، لا نجد من عندها 20 سنة وثلاثين وأربعين، كلنا يستطيع أن ينصر دين الله عز وجل. أين أنتم يا من بارك الله لكم في أبدانكم وأعطاكم سلامة في صحتكم، فستسألون عنها بين يدي الله عز وجل؟ ولكن أبشركم بحديث: إن انتصرتم إلى دين الله وأنتم في سلامة أبدان ولم تسافروا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يكتب للعبد ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذه بشرى لمن يعمل لدين الله، حتى إن كبر في السن أو مرض فيكتب له من الأجر مثل ما كان يعمل في صحته وشبابه. واحذروا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فستسألون بين يدي الله عن هذه الدروس والجلسات والمحاضرات بين يدي الله، لماذا لم تتعلموها ولماذا لم تبلغوها الناس؟
لذلك قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الفائزين هم الذين آمنوا بتوحيد الله وعملوا بهذا التوحيد ثم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وصبروا على الأذى في سبيل الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على فراش المرض، فراش الموت، يقول: الصلاة الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. ثم يتذكر حبيبه النبي وهو يحتضر، فيدخل عليه رجل مسبل ثوبه فقال له: يا ابن أخي، بكل أدب وهو يحتضر: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. للأسف قصرت النساء في هذا الزمان وأسبل الرجال، بل وكشف بعض الرجال عن فخذيه وعورته. وللأسف نجد المرأة المنتقبة أو صاحبة الحجاب تمشي وبجوارها رجل كاشف على فخذيه يلبس الشورت هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: غط فخذك فإن الفخذ عورة. لذلك أقول لكم، أكثر الصحابة ماتوا خارج مكة والمدينة في نصرة دين الله عز وجل. حتى أختم لكم هذه الكلمة، وأعلم أنها كلمة شديدة، ولكن تحملوني والله لغصة في نفسي حتى نجتمع جميعا كلنا على طاعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى أسفاره في غزوة من الغزوات، راجعا من الغزو، فأراد الجيش أن يستريح، فأوقف الجيش أن يستريح والجيش كله متعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكلؤنا الليلة؟ يعني من يحرس الجيش الليلة حتى لا يصاب أو لا يؤذينا أحد. فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. المهاجري هو عمار بن ياسر، والأنصاري هو عباد بن بشر. ونام الجيش ليستريح، فقال عمار لعباد: تحرس أول الليل أم آخر الليل؟ فقال عباد: أحرس أول الليل. فنام عمار وقام عباد يحرس الجيش، فخشي على نفسه أن ينام من التعب، فقام فتوضأ ويصلي وبدأ بسورة فبدأ يقرأ فيها. فكان هناك رجل أصيبت امرأته في غزو النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الخطأ، لأن النبي من أدبه كان يقول: لا تقتلون امرأة، ولا تقتلون شيخا كبيرا، ولا تحرقون زرعا، ولا تهدمون بيتا. كان يعلمهم أن الهدف من وراء حربنا هو توحيد الله عز وجل. إن قالوا لا إله إلا الله وعملوا بها تركناهم، الهدف عندنا لا مال ولا غنائم ولا شيء. فلما أصيبت هذه المرأة وجاء زوجها، أقسم أن يصيب أحد من أصحاب محمد بدم، فتتبع الجيش. فلما لحق بالجيش ووجد رجل واقفا يحرس الجيش، فقال: هذا رأسهم. فاقترب ورماه بسهم، فنزعه عباد. تخيلوا هذا المشهد، والحديث عند أحمد وأبو داود وصححه الألباني. رمي بسهم فنزعه عباد وظل يصلي. ثم اقترب الرجل ورمى بسهم آخر فنزعه عباد وظل يصلي. فاقترب الرجل ورماه بسهم ثالث فنزعه عباد وظل يصلي. فلما اشتد كرب عباد واشتد الدم واشتد الجرح أيقظ عمار. فلما رآه عمار قال له: يا أخي، لما لم توقظني من أول سهم جاءك؟ فقال: كنت أقرأ سورة ما كنت أحب أن أقطعها ولو بآخر نفس من أنفاسي. أتعلمون ما هذه السورة؟ هي سورة الكهف. لذلك انظروا إلى جلد الصحابة، وانظروا إلى نصرتهم لدين الله عز وجل، حتى نرجع نحن إلى دين الله عز وجل. وأذكركم بمقولة للنبي صلى الله عليه وسلم
عندما كان يقول لزوجته عائش: يا عائشة ذهب زمن النوم يا عائشة، ذهب زمن النوم يا عائشة. بعض الناس يقول هؤلاء هم أصحاب محمد وتربية النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لكم حال رجل يسمى أحمد بن حنبل وهو إمام أهل السنة والجماعة وأمير المؤمنين في الحديث، وهذا اللقب كان لا يعطى إلا لرجل يحفظ 1000 حديث، يعني 1,000,000 حديث. وكان أحمد يحفظ 1,000,000 حديث وكان أمير المؤمنين في الحديث، فكان يحمل المحبرة ويتنقل من مكان إلى مكان يكتب حديث رسول الله. فقالوا له: يا أحمد إلى متى تحمل المحبرة وأنت إمام أهل السنة؟ قال: حتى المقبرة، حتى أموت. قالوا له: إذن متى الراحة يا إمام؟ قال: عند أول قدم أضعها في الجنة. انظروا إلى هذه الهمة، عند أول قدم أضعها في الجنة. وكان أحد السلف يكثر من طلب العلم ويتنقل من مكان إلى مكان وهو عالم من العلماء الكبار. فقالوا له: إلى متى تطلب العلم وأنت من العلماء؟ قال: لعل الكلمة التي تدخلني الجنة لم أسمعها بعد. فأرجو منكم أيها الإخوة أن تحاسبوا أنفسكم. أريد منكم أن يقف كل منا كل واحد منا وقفة مع نفسه: هل أفعالنا اليوم ونصرتنا لدين الله ترضي الله عنا أم لا؟ أين الدين في نفوسنا؟ أيضا كل واحد يقف مع نفسه: أين الدين في نفسه؟ هل الدين هو الهم الأول أم الآباء والأمهات والأزواج والمال والتجارة؟ والله حذر: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما هي أعذارنا بين يدي الله اليوم؟ هل يمكن لنا أن نتعلم ونعلم حتى نربي لنا جيل وتكون كل أم لها ولد مثل أحمد أو سفيان الثوري أو أبو حنيفة أو ابن تيمية حتى يأتي في ميزان حسناتها يوم القيامة؟ والشاهد من العلماء الكثيرين من ربتهم أمهاتهم. للأسف أمهاتنا اليوم انشغلنا بمواقع التواصل الاجتماعي وانشغلنا بمواقع النساء والطبخ والكنس وتجهيز البيوت، بل ليت بيوتنا نظيفة، بل ليت الأخ الطباخة ماهرة. للأسف غزاها الرجل في هذا. أين الأمهات اللواتي يربين لنا جيل ينتصر لدين الله عز وجل؟ أين الصدقة الجارية التي نورثها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أقول لكم: أولادكم مشروع حياتكم، ولدك مشروع حياتك، فاهتم بهذا المشروع تربح في الدنيا والآخرة. وانظروا إلى أحوال سلفكم الصالح في المحافظة على أوقاتهم، وتذكروا شعار أبا بكر: أينقص الدين وأنا حي؟ أو تذكروا قول نبيكم: ذهب زمن النوم يا عائشة، وغير ذلك من الكلمات الطيبة الرقراقة التي تعين على الهمة القوية وتضحض الشيطان ووسائله وسبله. أسأل الله سبحانه وتعالى، قبل أن أدعو الله عز وجل، أرجو أن تتحملوني في هذه الكلمة لعلها تجد من يرفع همته وينصر هذا الدين بأي وسيلة حتى وإن كانت قليلة، لعل الله يبارك في القليل. فالنبي قال: رب درهم سبق 1,000 درهم. أسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يوفقنا وإياكم إلى نصرة دينه والذب عن هذا الدين،
حتى يقبضنا الله على طاعة، فمن قبضه الله على طاعة بعثه عليها، لقول النبي يبعث المرء على ما مات عليه. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لتعلم التوحيد وتعليمه، وأن يقبضنا عليه فنلقى به ربنا وهو راض عنا، كما أسأل الله لي ولكم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.